الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: هل تحل الحكومة غدا أزمة مطمر الجديدي قبل استفحال انفجارها؟ بعبدة مرتاحة لمسار حصر السلاح ومصادر وزارية تعاون حزب الله محدود. إد جابرييل على لبنان التفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل لحل خلافاتهما. نعيم قاسم: خرجنا من المعركة أقوياء وإيران جعلتنا نشعر بهذه العزيمة. وجعجع حزب الله متأخر لـ30 إلى 40 سنة. متمنية: يتم العمل على تسريعه ريفي مسار حصرية السلاح يسلك الطريق الصحيح. زيارة البابا لبنان قرار شخصي وشرح مقتضب لبعض أهدافها. تركيا تشارك في مفاوضات شرم الشيخ اليوم. ترامب: إسرائيل لن تستأنف الحرب وأتعهد بتدمير حماس تماما. للمرة الأولى في تاريخه الذهب يتخطى $4,000. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. أزمة مطمر الجديد انفجرت أمس بشكل محدود قبل يتدخل المعنيون سعيا لإيجاد حل جذري لها، أو على الأقل لوقف استفحالها مرحليا حتى لا تغرق مناطق كثيرة في بيروت والمتن وكسروان بالنفايات، خصوصا وأن الحكومات المتتالية تقاذفت المسؤولية وتحول المؤقت إلى دائم. مجلس الوزراء سيطرح في مقدمة بنوده مسألة المطمر، وسيستمع إلى رئيس بلدية الجديدي والمخاطر الناتج عنه والحلول المقترحة، واضعا النقاط على الحروف ومنتظرا تجاوبا رسميا مع طروحاته. فهل سيبت المجلس قضية نهائيا أم يتركها لم عل أو لم طلأ؟ سياسيا، ومع انطلاق العام الثالث من حرب إسناد غزة العبثية التي أغرق حزب الله لبنان فيها، أكدت مصادر وزارية أن تعاون الحزب في جنوب الليطاني لا يزال محدودا عبر رفضه إعطاء معلومات عن منشآته العسكرية، فيما يصر على شروطه لتسليم سلاحه، شاكرا في الوقت نفسه طهران لما قدمته ولا تزال من دعم. أقل ما يقال فيه إنه نظري وكلامي، انتهى مفعوله بالخسارة المدوية للمحور الممانع ميدانيا واغتيال قيادات الحزب تباعا وانهيار البلاد بأكملها من دون أن يحرك نظام الملالي ساكنا حتى لإسناد ذراعه.
فقد نقل عن مصادر وزارية أنه مع الارتياح لمسار حصرية السلاح رغم تعاون حزب الله بالحدود الدنيا ومواقف مسؤوليه التصعيدية، فأن هناك اقتناعا لدى السلطة أن المهمة ليست سهلة لكنها غير مستحيلة، مضيفة أن الرئاسة الأولى مرتاحة لمسار تنفيذ القرار كما لتقرير الجيش الأول الذي قدم لمجلس الوزراء.
وشددت على أن الجيش يقوم بمجهود كبير في الجنوب على الرغم من كل المعوقات التي تواجهه، لافتة إلى أنه إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي والانتهاكات المستمرة وعدم تطبيق اتفاق وقف النار، لا يزال تعاون الحزب محدودا.
وتابعت المصادر الوزارية نفسها أن تعاون حزب الله مع الجيش في جنوب الليطاني حيث يتم العمل على تفكيك ترسانته العسكرية لا يزال محدودا، إذ أنه لا يبدي ممانعة أو يواجه الجيش لكنه لا يتعاون كما يفترض أن يكون عليه التعاون في تطبيق الاتفاق عبر رفضه إعطاء معلومات عن المنشآت العسكرية، لافتة في الوقت عينه إلى تعاون من قبل بعض الأهالي في المنطقة الذين يعرفون أو يكتشفون مكان وجود بعض المخازن فيعلمون الجيش بها ليقوم بتفكيكها أو تفجيرها.
أما فيما يتعلق بالأنفاق فيعمد الجيش وبحسب المصادر عند العثور عليها إلى إقفالها بدل تفكيكها أو تفجيرها، لسيما أن الحزب لا يتعاون في تقديم المعلومات عنها، وبالتالي فأن قيادة الجيش تفضل عدم الدخول في المجهول وتفادي أي حوادث مماثلة كتلك التي وقعت في آب الماضي وأدت إلى استشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين بانفجار في خلال قيامهم بإزالة ذخائر داخل منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة بين مجد الزون ووادي زبقين.
رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان إدوارد جابرييل أكد أن نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني مهم بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ويشير إلى إحراز لبنان تقدما، مشيرا إلى أن على الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف بالتقدم الذي حصل لكي نصل إلى اتفاق في المنطقة.
وقال أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيبرهن في الأسابيع المقبلة أن الأمن تحقق جنوب الليطاني، وأن هناك فكرة سائدة في الكونغرس بوجوب دعم الجيش بنزع سلاح حزب الله، وأعتقد أن كل شيء على ما يرام، لكن العالم يراقب.
جابرييل رأى أن إسرائيل لا ترغب بالتصعيد طالما لبنان يحرز تقدما، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب لبنان ويرغب بمساعدته، لكنه سينشغل في الفترة المقبلة ربما بغزة وسوريا وإسرائيل، موضحا أن على لبنان التفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل لحل الخلافات معها، إذ لا يمكن للولايات المتحدة لعب دور الوساطة بينهما إلى الأبد، ومشيرا إلى أن السلطات اللبنانية سمعت النداء من الولايات المتحدة بضرورة حصول مفاوضات مع إسرائيل في وقت ما، محذرا من أن إسرائيل إذا شعرت أنها مهددة ستستمر في الدفاع عن نفسها.
في المقابل تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عما وصفه بخروج حزبه من المعركة قويا، لافتا إلى أن إيران جعلته يشعر بهذه العزيمة، وقال في ذكرى السابع من تشرين:
هذا النتاج الذي رأيناه في لبنان وفي المنطقة هو من نبع الولاية، من عطاءات الإمام الخامنئي على نهج الإمام الخميني، لأننا في الواقع نحصل على كل هذه النتائج العظيمة ببركة الدعم اللامتناهي الذي كان في كل الحقول على مستوى الوضع الجهادي أو المالي أو التربوي أو البنيوي أو الولائي أو الاجتماعي أو أي عمل من الأعمال يجعل المقاومة قادرة على أن ترد حقوقها وأن تواجه العدو الإسرائيلي. لقد خدنا معركة البأس، وكانت معركة صعبة ومعقدة جدا، لم يمر علينا خلال 40 سنة ونيف مثل هذا الضغط الكبير وهذا الخطر الكبير، لكننا بحمد الله تعالى خرجنا من هذه المعركة بقوة وعزيمة وثبات واستمرار، ونحن مستمرون إن شاء الله تعالى، نحن أقوياء، والشكر كل الشكر للدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية. نحن نشعر أن إيران كلها من أولها إلى آخرها هي معنا، أعطتنا، قدمت، جعلتنا نشعر بهذه العزيمة وبهذه القوة.
هل يتعظ حزب الله من تجربة حماس في القطاع؟ راني غصيبه.
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أنه يتعين على حزب الله أن يتعظ من تجربة حماس في غزة وأن يسلم سلاحه إلى الدولة في أقرب وقت، وقال لوكالة فرانس بريس: حرام إضاعة المزيد من الوقت. واعتبر جعجع أن مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن مع رفضهم المطلق تسليم السلاح إلى الدولة التي وضعت في آب خطة لنزع سلاح الحزب في نهاية العام، وأكد أن لا خيار لدى الحزب إلا أن يسلم السلاح إلى الدولة لأنها أخذت القرار، وقال: إما أنك تعيش في هذه الدولة وفي ظلها وبالتالي تتقيد بقراراتها، وإما أن تصبح خارج الدولة. وردا على سؤال قال: إذا افترضنا أن حماس تسلم سلاحها متأخرة لعامين، فحزب الله متأخر 30 إلى 40 عاما عن تاريخ بدء العمل باتفاق الطائف. وعن مدى قدرة الدولة على إلزام الحزب بتسليم السلاح أجاب جعجع: الدولة دائما هي الفريق الأقوى الموجود بخلاف كل موازين زين القوى العسكرية أو أي شيء آخر، وبالتالي هي دائما قادرة. وشدد على أنه على السلطة السياسية وهي رئيس الجمهورية والحكومة أن يظهروا أنهم أخذوا قرارهم وهم ماضون في تنفيذه، حينها أمور كثيرة ستحل ومن دون ضربة كف بخلاف ما يعتقد كثر، ويتعين أن يكونوا حازمين لا أن يقدموا على خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف. وردا على سؤال عن انطباع بغياب الحزم المطلوب قال: في بعض النواحي لا يوجد الوضوح والحزم الكافيان، مشيرا إلى أن أكبر خطأ يقع الواحد منا فيه إذا تحدث عن اقتتال داخلي. ورأى أن قرار تسليم السلاح يعود لإيران، ولكن نحن بالنسبة إلينا لا يمكن إلا أن نفترض أن حزب الله فصيل لبناني ويتعين أن يأخذ بنفسه القرار، ولكن عمليا القرار هناك. أما عن الانتخابات النيابية في موعدها فقال جعجع: لا يمكن ألا تحصل، وعلينا أن نعتاد أن نحترم الاستحقاقات الدستورية، وهذا استحقاق في أيار 2026 ولا مشكلة أبدا في حصوله، وهدفنا في الانتخابات المقبلة الرئيسي أن نكبر كتلتنا حتى يصبح لنا تأثير أكبر وأكبر، ونتمكن من تحقيق أكبر جزء ممكن من مشروعنا السياسي.
عضو كتلة الحزب الأصفر النائب حسين الحاج حسن كرر مطالب حزبه لتسليم السلاح:
بكل الحالات نحن موقفنا واضح، كتير واضح، عندما تتحقق كل الأمور التالية، أنه يتوقف العدوان وينسحب العدو وترجعوا الأسرى وتدرجوا الإعمار وتناقشوا استراتيجية أمن وطني لا تعتمد على البكاء ولا على الإدانات في مجلس الأمن، ساعتها إيه منصدق، منروح نناقش هاي الاستراتيجية ونقرها، منحضر لها إمكانياتها، مش منقرها وخلاص لأنه منعرفكم نحن، لا منقرها ومنحضر لها إمكانياتها، منثبت هذا الشيء ومنحكي بعدين.
وعن عدم تعاون الحزب عمليا على الأرض فسر النائب أشرف ريف الأمر على أنه دليل على المأزق الذي يعاني منه حزب الله لجهة عدم قدرة مسؤوليه على مصارحة بيئته، مؤكدا في الوقت عينه أن مسار حصرية السلاح يسلك الطريق الصحيح، ومتمنيا أن يتم العمل على تسريعه.
ريفي قال أن القرارات التي تتخذ ومواقف المسؤولين اللبنانيين ممتازة، لكن نتفهم أن الأمور في موقع المسؤولية التنفيذية تأخذ بعض الوقت، ورغم ذلك نحض على سرعة التطبيق لتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن لبنان.
وإزاء مواقف حزب الله أجاب ريفي أن كل المؤشرات تؤكد أن الدور الإيراني في المنطقة في طريقه إلى الانتهاء، لكن حزب الله يواجه عائقا أساسيا وهو عدم وجود قيادة قادرة على مواجهة بيئته ومصارحته بالحقيقة، لذا لا يزالون داخل الحزب يطلقون المواقف التصعيدية لأنهم يخافون من ردة فعل جمهورهم الذي قد ينقلب عليهم، لا سيما بعد كل ما تسببت به الحرب الإسرائيلية الأخيرة من دمار وخسائر.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أكد أن زمن استباحة الدولة وتوظيف مقاوماتها ومقدراتها إما في سبيل تحفيز مشاريع سياسية خارجية وإما لغايات حزبية وطائفية أو لتحقيق مكاسب خاصة وأطماع شخصية، هذا الزمن ولا، فالدولة القوية والقادرة التي انطلق قطار بنائها في 9 من كانون الثاني 2024، أي تاريخ انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا، لا تقوم على التجزئة في هيبتها وبسط سيادتها ونفوذها، بل على كل تفاصيل وتفصيل في هيكليتها أن تكن أهميته ودوره في البناء اللبناني.
كرم أضاف أن هيبة الدولة لا تكمن فقط في سحب السلاح وبسط نفوذها على كامل أراضيها، بل أيضا في تنفيذ القوانين المرعية الإجراء واقتصاص القضاء من المخالفين لها، من هنا أهمية محاسبة جمعية رسالات لمخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العمومية وضربها عرض الحائط كتاب محافظ بيروت القاضي بعدم استعمال وإضاءة صخرة الروشي على أن يترك لميزان العدالة نوعية العقوبة التي تستحقها الجمعية.
وتابع النائب كرم: واهم من يعتقد أن عقارب الساعة قد تعود إلى الوراء وأن باستطاعته اختلاق أزمات للتأكيد على قوته في مواجهة قرار الحكومة بسحب السلاح، وعليه بالتالي أن يتيقن أن حكومة الرئيس سلام لن تتساهل مع استباحة القوانين ودور المؤسسات بمثل ما تساهلت معه أسلافها التي دفنت رأسها في الرمال على قاعدة لم أرى ولم أسمع ومسحت هيبتها ودورها أمام هيمنة السلاح وسطوة الدويلة.
بعدما تقرر إدراج مصير مطمر الجديد البوشري استد في مواضيع البحث على طاولة مجلس الوزراء في 3 من بعد ظهر غد في السرايا التي تدرس جدول أعمال من 34 بندا وعقب عودة شركة رامكو إلى رفع النفايات مؤقتا من بيروت والمتن وكسروان إثر توقفها لساعات طويلة أمس بعد قرار إقفال المطمر لوصوله إلى قمة قدرته الاستيعابية، أشار رئيس بلدية المنطقة أوغوست باخوس إلى إمكان تكرار تجربة التبادل السابقة حين استقبل مطمر الجديد نفايات الكوستا برافا أثناء تجهيز خلاياه.
نحن كبلدية صار لها أكثر من 3 أشهر عم ننادي وعم نقول أنه لازم يتلاقى حل. اليوم صار في تلاشي من قبل الدولة وتلاشي من قبل الحكومات المتتالية وما لقيوا حل مستدام لمشكلة النفايات، فعم بيجربوا يرتخونا للأمر الواقع، بس هذا الشيء مرفوض. نحن عم نقول لهم كمان لشركة رامكو، ما نحن وقت كان في مشكلة بالكوستا برافا استقبلنا نفايات الكوستا برافا على 4 أشهر. بالنتيجة نحن كبلدية جديدة بوشري السد أعطينا الحلول وأعطينا لمجلس الوزراء بموجب مشروع كامل كل الطلبات تبع البلدية بحال صار في توسيع على المطمر، ونحن بتواصل مباشر مع مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والعمار على هالأساس. نهار الخميس رجع نوضع بند مطمر الجديدة على جدول أعمال مجلس الوزراء، على هالأساس نحن رح نكون موجودين بمجلس الوزراء نهار الخميس لنجرب نوصل الرسالة الكاملة للمجلس.
النائب نعمت فريم أكد أن حصر النفايات لا يقل أهمية عن حصر السلاح وطرح حلولا عملية.
بدي أدعي مجلس النواب كله سوا بأول جلسة نصوت على القانون يلي قدمته وزارة البيئة يلي هو قانون استرداد كلفة إدارة النفايات. بهذا القانون بصير البلديات تقدر تاخد مبلغ من المنازل لتقدر تحل مشكلة النفايات. في عنا قانون تاني يلي أنا قدمته بيفرض على شركات الترابة تستبدل المواد اللي عم تحرقها يلي هي البتكوك يلي هي مواد غالية وملوثة، تستبدلها بالRDF يلي هو ما يتبقى من النفايات من بعد المعالجة. نقلع مراكز إعادة إدارة وتدوير النفايات مثل ما كان فيه بغسطة يلي وقف لأنه ما قدرنا نأمن له تمويل.
دينيا ووطنيا ينتظر اللبنانيون أن يعلن برنامج الترتيبات النهائية لزيارة الأيام الثلاثة التي سيمضيها قداسة البابا لون 14 في لبنان بين 30 من تشرين الثاني و2 من كانون الأول.
المدبر في الرهبنة اللبنانية المريمية الأب جان الهاشم شرح بعض جوانب الزيارة وأهدافها.
توقيتها نابع من رغبة صادقة عند الحبر الأعظم وعندي معطيات شخصية أكيدة أنه قداسة البابا هو أخذ قرار شخصي بزيارة لبنان. البابا لون أكيد حامل معه رسالة، والرسالة هي لطمأنة كل الناس ولطمأنة مسيحيي الشرق الأوسط أنه هني بقلب قرار الكرسي الرسولي، وما رح يكون في أي تغاضي أو أي تساهل بالحفاظ على حقوقهم. رسالة قداسة البابا إلى جانب البعد الرعوي ولقائه مع المؤمنين تتضمن لقاءات رسمية مع كبار الشخصيات، وطبيعي إنه هالزيارة ما كانت لتحصل لو ما توفرت لها ظروف
قضائية. المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسام فياض بصدد تحديد جلسة محاكمة فضل شاكر فور انتهاء التحقيقات الأولية التي تجريها مخابرات الجيش معه بحسب مصدر قضائي، مرجحا أن تنطلق المحاكمة الأسبوع المقبل ما لم يطرأ تطور يستدعي تأجيل الموعد لأيام قليلة.
وأشار إلى أن القضاء لا يتأثر بالحملات التي تحصل في الخارج سواء المتعاطفة مع شاكر أم المعادية له، وتخشى تبرئته أو إبرام صفقة لإنهاء ملفاته، بل يتعاطف مع القضية ببعدها القانوني وبواقعها وحيثياتها والأدلة التي تقدمها جهات الادعاء المتمثلة بالنيابة العامة العسكرية أو بفريق الدفاع عن شاكر الذي سيدفع بقرينة البراءة.
المصدر القضائي توقع أن تسير المحاكمة بوتيرة سريعة لكونه المتهم الوحيد في الملفات التي سيحاكم فيها وسيدافع عن براءته ويضحض التهم الخطيرة الموجهة إليه، لكن المحكمة ستستدعي شهودا للإدلاء بإفاداتهم، كما ستطلب تزويدها بأي فيديوهات أو تسجيلات منسوبة إلى شاكر في حال توفرها لدى الجيش أو لدى النيابة العامة العسكرية والاطلاع عليها في مجريات المحاكمة والاستناد إليها لإصدار الأحكام.
استخبارات الجيش كانت أبلغت المحكمة العسكرية بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق فضل شاكر بعد تسليم نفسه لدورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوي، كما أن وكيلته القانونية حضرت إلى مقر المحكمة لترقب أي جديد ومعرفة موعد تحديد جلسة المحاكمة.
من ناحيتها أوضحت مصادر مقربة من شاكر المتهم بثلاث قضايا جنائية كانت صدرت بحقه أحكام غيابية في شأنها، أوضحت أنه مرتاح للانتقال من مرحلة طويلة من التواري عن الأنظار واللجوء إلى عين الحلوة ومرافق تلك المرحلة من شائعات واتهامات طالته عن غير حق إلى مرحلة بات فيها بتصرف القضاء، لافتة إلى أن رهانه على أن الحقيقة ستظهر وأن لبنان منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون دخل مرحلة جديدة ومعها القضاء اللبناني، وهناك أمل كبير أن العدالة ستتحقق.
تتواصل اليوم في شرم الشيخ المحادثات في شأن غزة والتي يحضرها إلى المشاركين رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قلن، فيما وصل صباحا المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى شرم للانضمام إلى المفاوضات. وأمس عقدت جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء وفد حركة حماس، وتركزت على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن الرهائن، في حين تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود فرصة جدية لتحقيق إنجاز في المحادثات.
وجدد ترامب تأكيده أنه سيقوم بكل ما يلزم لضمان أن يلتزم الطرفان بالاتفاق، مضيفا أن الضمان الأساسي الذي نقدمه أن إسرائيل لن تستأنف الحرب لاحقا هو أننا سنبذل كل جهدنا لضمان التزام الجميع.
الرئيس ترامب وفي رسالة لعائلات الرهائن الإسرائيليين كرر تصميمه على إعادة جميع أبنائهم وإنهاء الحرب في أيام، إلى التزامه بتدمير حماس تماما حتى لا تتكرر الأعمال المروعة، وأنه سيعمل بلا كلل على استعادة سياسة خارجية تقوم على السلام من خلال القوة.
وجدد الرئيس الأمريكي التزام بلاده أيضا بشكل راسخ بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وموجات معاداة السامية، فضلا عن عمله بلا كلل أيضا على إنهاء سنوات من الحروب ليس فقط في الشرق الأوسط بل في كل أنحاء العالم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من أن كل من يرفع يده ضد إسرائيل سيصاب بضربات قاضية غير مسبوقة، وقال ضربنا أعداءنا المتعطشين للدماء بشدة الذين سرعان ما اكتشفوا القوة الهائلة للشعب الإسرائيلي، وسنواصل العمل لتحقيق كل أهداف الحرب وهي إعادة جميع الرهائن والقضاء على حكم حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل.
مصادر أمريكية وإسرائيلية كشفت لموقع أكسيوس أن جلسات الأمس اتسمت بطابع فني وتركزت على معالجة الفجوات المتبقية بين الأطراف.
مصدر قيادي في حركة حماس قال أن وفد الحركة طالب بربط مراحل الإفراج عن الرهائن بمراحل الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
وقال أن وفد حماس أكد أن الإفراج عن آخر رهينة يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب للقوات الإسرائيلية من القطاع، وأنه شدد على ضرورة الحصول على ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
في هذا الوقت أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي صباحا أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، ويضم الأسطول 11 سفينة وكان انطلق من إيطاليا.
الخارجية الإسرائيلية ذكرت أنه سيتم ترحيل ركاب سفن الأسطول فورا، مشيرة إلى أن السفن والركاب آمنون ونقلوا إلى ميناء إسرائيلي. يذكر أن إسرائيل هاجمت قبل أيام أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره باتجاه ساحل غزة، وأوقفت مئات الناشطين الذين كانوا على متنه قبل أن تفرج عن معظمهم.
إلى الملف السوري، فقد بحث الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك وقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في آخر التطورات في الساحة السورية وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، كما تناول اللقاء مناقشة آلية تنفيذ اتفاق 10 من آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قصد، بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وفق بيان الرئاسة الذي أضاف أن الاجتماع عقد في حضور وزير الخارجية أحمد أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري حسين السلامي.
كما التقى براك وكوبر في وقت سابق قائد قصد مظلوم عبدي ومسؤولين كبارا في شمال شرقي سوريا، وتركزت المحادثات على تسريع تنفيذ اتفاق 10 من أذار مع دمشق.
براك قال في حديث صحفي أن الحكومة السورية وقصد توصلتا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، والأوضاع في سوريا تسير نحو التحسن، وأن الطرفين مدعوان لاتخاذ قرارات مرضية لكليهما، وتابع أجرين اجتماعات بناء بينهما، وأكدنا للشرع وعبدي ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 من آذار.
وكان وزير الدفاع السوري التقى أيضا قائد قوات قصد وأعلن التوصل إلى اتفاق لوقف شامل للنار عقب الاشتباكات الأخيرة في مدينة حلب، حيث بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها فيها تدريجا مع عودة الهدوء في حيي الشيخ مقصود والأشرفي.
وفي سوريا أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت في الثاني من الشهر الماضي غارة أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد العضو في جماعة أنصار الإسلام المرتبطة بالقاعدة، وهو أحد كبار مخططي الهجمات في التنظيم.
وسط مخاوف تتعلق بمسائل عدة في مقدمها الإغلاق الحكومي الأمريكي والأزمة السياسية في فرنسا، وصل سعر أونصة الذهب إلى 4021 دولارا صباحا للمرة الأولى في تاريخ المعدن الثمين بعدما أقبل المستثمرون على هذا الملاذ الآمن.
وفي صفحة المتفرقات المحلية،
عقب دخول أصحاب البسطات مقر بلدية صيدا وتوجيههم تهديدات لعدد من أعضاء المجلس البلدي وعناصر في الشرطة الأمنية على خلفية تلقيهم إنذارات صارمة بإزالة بسطاتهم عن أرصفة الشوارع والأملاك العامة تحت طائلة المسؤولية، استنكرت البلدية في بيان اقتحام حرمها وتهديد أعضاء في المجلس البلدي ومحاولة التعدي على عناصر الشرطة، وأكدت أن هذا التصرف شكل اعتداء مباشرا على البلدية كمؤسسة عامة ولا يمكن التغاضي عنه أو اعتباره عملا عفويا لما ينطوي عليه من إساءة إلى المصلحة العامة وصورة المدينة ومواطنيها.
أضافت بلدية صيدا أنها لن تسمح تحت أي ظرف بتكرار مثل هذه الأفعال، مشيرة إلى أنها ستبادر إلى تقديم شكوى رسمية والادعاء أمام النيابة العامة بحق كل من تثبت مشاركته أو تحريضه أو تورطه في هكذا اعتداء، ولن تتهاون مستقبلا في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أي تجاوز للقوانين.
كما شدد البيان على أن البلدية مستمرة في حملتها لتنظيم المدينة سواء في المخالفات أو التعديات على الأملاك العامة أو تسعيرة المولدات أو غيرها، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والاحتكام إلى الأطر القانونية والمؤسساتية في أي خلاف أو مراجعة.
والآن إلى أوضاع الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول سليمان ثابت.
صباح النور لكم لجميع المستمعين.
أهلا فيك سليمان، تفضل.
عندنا هذه الصباح عم بيكون حركة مرور كثيفة على مداخل العاصمة، هي حركة مرور طبيعية أكيد، الحمد لله ما عنا ولا حادث وإن شاء الله منكفي بصفر حوادث، إنما ضغط سير العالم نازل على الأشغال. ومنبلش من كازينو لبنان باتجاه أوتوستراد زوق مكيل، عم بتكون كثيفة دون عوائق مثل ما ذكرنا. طريق جعيتا زوق مصبح عم بتكون ناشطة وصولا إلى أوتوستراد يسوع الملك، بتكفي عفوا ناشطة باتجاه دبي. بيرجع عنا من أنت الياس نقاش أنت الياس وصولا حتى نهر الموت والدورة عم بتكون كثيفة، كما الطريق البحرية عم بتكون كثيفة بهذه الأثناء. مدخل الجنوب للعاصمة عنا حركة مرور كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن كوستا برافا باتجاه الأوزاعي، كما طرقات بشمون وعرمون باتجاه الساحل أيضا عم تكون حركة مرور كثيفة دون عوائق. داخل للعاصمة بتشهد بهذه الأثناء مستديرة العدلية وكورنيش بيار جميل والمتحف حركة مرور كثيفة، كما مستديرة الكولا والأوتوستراد يلي بيودي من مدينة رئيس شمون رياضية باتجاه نفق سليم إسلام عم تكون كثيفة دون أي عوائق. بالنسبة للحوادث اللي تم تحقيق فيها عنا، تسجل عنا بال24 ساعة الماضية حادثين نتج عنهم جريحين، أما مخالفات السرعة زايدة الرادار عددها 333 مخالفة. أكيد متعنا تمني على المواطنين عدم التلهي بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث، ونحن بخدمة المتصلين فينا على الخط الساخن 17-20-24-24، متمنى السلامة للجميع وهذا كل شيء لهذه اللحظة.
شكرا سليمان. توفي فجر اليوم المهندس الطيار الشاب مازن محمد جميل السيد متأثرا بجروحه البليغة التي أصيب بها إثر حادث سير أليم تعرض له قبل أيام، وينحدر الفقيد من بلدة مزرعة العكرية. والآن إلى مصلحة الأرصاد مع عبد الحج.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبدو صباح الخير.
صباح النور.
أمتى الشتوات يا عبدو؟
الليلة إن شاء الله.
أوكي.
طبعا طقس خريفي متقلب بسيطرة لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال اليومين الجايين، بس بسبب تأثير منخفض جوي متمركز شمال تركيا وبيرافقه انخفاض درجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المتفرقة مع حدوث برق ورعد وريح ناشطة، يستمر تأثيره ليوم الجمعة صباح اليوم الجمعة حيث بيستقر الطقس تدريجيا. الطقس المتوقع لليوم قائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار، بس بتبلش الحرارة تنخفض بشكل تدريجي من بعض الظهر، ويتوقع تساقط الأمطار المتفرقة أحيانا خاصة بالشمال مساء، وبتنشط الرياح وتوصل لسرعتها أحيانا 50 كيلومتر بالساعة. أما يوم الخميس فغائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة واللي بتصير دون معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الجبلية، وبتتساقط أمطار متفرقة خلال النهار وبتشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد وريح ناشطة بتوصل سرعتها لل 65 كيلومتر بالساعة بالشمال، وبيرتفع مع موج البحر وبتنحسر أمطار تدريجيا خلال ليل الخميس. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء على الساحل من 22 ل 28، على الجبال من 12 ل 22، وبالداخل من 14 ل 27. رياح سطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 20 و 40 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائي إجمالا وحرارة سطح المي 27 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. هل تحل الحكومة غدا أزمة مطمر الجديدي قبل استفحال انفجارها؟ بعبدة مرتاحة لمسار حصر السلاح ومصادر وزارية تعاون حزب الله محدود. إد جابريل على لبنان التفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل لحل خلافاتهما. نعيم قاسم: خرجنا من المعركة أقوياء وإيران جعلتنا نشعر بهذه العزيمة. وجعجع حزب الله متأخر لثلاثين إلى أربعين سنة. متمنيا أن يتم العمل على تسريعه ريفي مسار حصرية السلاح يسلك الطريق الصحيح. زيارة البابا لبنان قرار شخصي وشرح مقتضب لبعض أهدافها. تركيا تشارك في مفاوضات شرم الشيخ اليوم. ترامب: إسرائيل لن تستأنف الحرب وأتعهد بتدمير حماس تماما. للمرة الأولى في تاريخه الذهب يتخطى $4,000. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.